جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
ضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة المجد العلمية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قضايا معاصرة. يتساءل كثير من الناس عن الزكاة وبعض تفاصيلها، ونحن بإذن الله تعالى في قضايا معاصرة سنتحدث بشيء من التفصيل عن قضايا الزكاة. سنناقشها في ثلاث حلقات متواصلة، وفي هذه الحلقة سنوضح مسائل هامة لكل مسلم: ما مشروعية الزكاة؟ وما الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وهل الراتب ومعاشات التقاعد والديون فيها زكاة؟ هذه المسائل ومسائل أخرى هامة نناقشها في هذه الحلقة. وباسمكم جميعا مشاهدينا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو الهيئة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ في هذه الحلقة الجديدة من القضايا المعاصرة.
أهلا بك شيخ تركي، وأحيي وأرحب بجميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع بهذه السلسلة وهذا البرنامج، وأن يوفقنا فيه للخير ويرزقنا فيه السداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.
اللهم آمين. شيخ يوسف، الآن مسائل الزكاة من المسائل الهامة لكل مسلم، خاصة وأنها من أركان الإسلام. يتساءل بعض المشاهدين الآن ما هي الزكاة وما هي مشروعيتها وحكمها في هذا الدين الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالزكاة حق مالي واجب في أموال مخصوصة، فرض الله تعالى على أموال الأغنياء حقا ماليا يؤدونه إلى الفقراء.
نعم.
والزكاة ثالث أركان الإسلام.
نعم.
جاءت بها هذه الشريعة، شريعة الإسلام، وفرضتها على الأغنياء ذوي الجدة، بل إن الزكاة مفروضة على جميع الأمم السابقة. جميل. كما قال الله تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى على لسان مخبرا عن إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ففي آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يقرن أمره بالصلاة بأمره بالزكاة.
جميل.
كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
نعم.
واركعوا مع الراكعين. فهنا في مواضع كثيرة تقرن الزكاة، يقرن الأمر بإيتاء الزكاة بالأمر بإقامة الصلاة، لأنهما ركنان أساسيان من أركان هذا الدين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وليدعوهم إلى الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وأخبره بحال أولئك القوم الذين سيأتيهم، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذه اللفتة الحقيقة فيها فائدة للدعاة، أن الداعية ينتبه ويتعرف على أحوال المدعوين حتى يخاطبهم ويدعوهم بالطريقة التي يستطيع بها أن يؤلف قلوبهم ويعرف نفسياتهم. فقال له: إنك تدعو قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة.
نعم.
هي الصلوات المكتوبات. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة. صدقة هنا المراد بها الزكاة الواجبة.
جميل.
لأن تسمى الزكاة الواجبة، تسمى في القرآن وفي السنة تسمى صدقة، كما قال الله تعالى في آية التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة هنا المراد بها الزكاة. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذه النصوص تدل على فرض الزكاة، وأنها حق مالي واجب، يجب على المسلم أن يؤديها في أمواله، وهو عندما يؤدي هذه الزكاة ينال بذلك الأجر، ويتجنب بذلك بأدائه الزكاة يتجنب به من الإثم والسخط.
أيضا شيخ، كما تعلم أن الصحابة حاربوا من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. لعظم هذا الركن في هذا الدين.
صحيح. نعم، أبو بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعض العرب قد منع أداء الزكاة إلى أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم على منعه، فإن الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. والزكاة هي حق المال، وحسابهم على الله عز وجل. ولهذا جاء الوعيد الشديد في يعني في نصوص متعددة من منع الزكاة والتفريط والتهاون فيها.
فعلا تجد الآن الشيخ الآن بعض للأسف يعني من أعطاه الله ووسع عليه في ماله يمنع الزكاة خشية أنه يعني ينقص من ماله شيء أو يفوته شيء من هذه الدنيا. يعني ذكرت هناك نصوص. نعم. تحذر من هذا الفعل.
صحيح. هو الحقيقة يعني الذي يمنع الزكاة خوفا من نقصان المال هذا مرده ضعف الإيمان وقلة الثقة بالله تعالى. فالصدقة والزكاة تنمي المال وتربيه وتزيده، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر في صحيح مسلم محذرا من التفريط والتهاون فيها، كما تفضلت ورد فيها نصوص محذرة تحذيرا شديدا، يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، والعياذ بالله. صفائح تحمى، يعني تكون هذه الصفائح من النار، فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، والعياذ بالله. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. في الحقيقة المسلم ينبغي أن يحذر من أن يقع في مثل هذه العقوبة وفي مثل هذا الوعيد. ينبغي أيضا أن يتذكر أنه بإنفاقه المال وبأداء زكاته وبصدقته الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله، كما قلنا: ما نقصت صدقة من مال. الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الرزق ويغدق عليه الخيرات ويبسط له في أمواله ويوسع له فيها. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قصة عجيبة تدل على مدى أثر أداء الزكاة وأداء الصدقة في تنمية المال والبركة فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في طريق في فلات من الأرض إذ سمع مناديا في السماء يقول لسحاب، يخاطب سحابا، هذا ملك من الملائكة، يقول: اسقي حديقة فلان.
سبحان الله.
يخاطب تلك السحابة أن تسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب قليلا فأفرغ ماءه في حرة، الماء كله نزل في حرة من موجودة قريبة منه، فاجتمع الماء في شرجة من الشراج، كل الماء الذي نزل في تلك الحرة اجتمع في جدول أو ساقي صغير. فجاء هذا الرجل يتتبع تلك الشرجة، ذلك الساقي لأين يذهب، فتتبعه فإذا هو ينتهي إلى بستان، وإذا رجل قائم في طرف البستان ينحي الماء إلى أرضه إلى بستانه، كل الماء ذهب إلى ذلك البستان، فتعجب ذلك الرجل.
فأخذ يسأل يعني.
نعم أتى أقبل إليه لذلك الشخص. نعم. فقال له يا فلان أو عفوا قال يا عبد الله لأنه ما كان يعرف اسمه. قال يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمعه في السحاب.
الله أكبر.
الله أكبر. نفس الاسم الذي سمعه في السحاب هو اسم ذلك الرجل
صاحب البستان.
صاحب البستان.
نعم.
قال يا عبد الله ولم تسألني عن اسمي؟ فقال سمعت صوتا في السحاب، سمعت صوتا في السماء ينادي فيقول اسقي حديقة فلان لاسمك. فقال له يعني كان متعجب أنه يعني هذا الماء بالفعل جاء إليك ووقع مصداق ما سمعه في السماء،
وأكيد هناك سر يعني.
نعم. فهنا هو أراد أن يعرف السر. نعم. في ذلك وأن يعرف السبب الذي من أجله تحقق له هذا. نعم. الأمر. فقال له أما إذا سألتني عن ذلك فإني يخبرها الآن ما الذي يعمل في بستاني. نعم. فإني إذا خرجت ثمرة بستاني آكل أنا وعيالي ثلثا، ثلث ما يخرج من الثمرة يأكلها
له ولأبنائه.
له ولأبنائه. نعم. وأرد فيها ثلثا،
يعني فيما يصلح حال هذا البستان،
فيما يصلح هذا البستان، يعني يعيد استثماره في البستان مرة ثانية. وأتصدق بالثلث وآتوا حقه يوم حصاده مباشرة. الله. يتصدق يزكي ويزيد على ذلك أيضا صدقة التطوع. فسبحان الله ببركة هذه الصدقة وهذا الماء وهذا الإنفاق الله سبحانه وتعالى أغدق عليه الخيرات وجعل الماء يصل إليه إلى بستانه.
بالمقابل من منع الزكاة فإن الله عز وجل يعاقب بحرمانه من هذا الماء، وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم مثلا.
صحيح.
يعني شهيرة ومعروف عند إخوان المشاهدين. شيخ يوسف الآن هل كل مال تجب فيه الزكاة أم هناك تفاصيل شروط عامة مثلا الزكاة بحيث أنه لو توفرت هذه الشروط فإن المال هنا نقول تجب فيه الزكاة؟
عندما نتحدث عن الزكاة المفروضة.
نعم.
فالزكاة المفروضة لا تجب في جميع الأموال.
نعم.
إنما تجب في الأموال النامية سواء كان نماؤها نماء حقيقيا بالفعل تزيد أو كان نماء حكميا يعني أنها قابلة للنماء. وأهل العلم يقسمون الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى خمسة أقسام.
نعم.
هي النقود.
جميل.
والديون التي
النقود يدخل فيها الذهب والفضة.
نعم. النقود يعني كانت في السابق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح وصدر الأمة. كانت النقود من الدنانير والدراهم. الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. والآن حل محل الدنانير والدراهم الأوراق النقدية المعاصرة مثل الريالات والدولارات والجنيهات المصرية والجنيهات الاسترلينية وغيرها. فهذه تجب فيها الزكاة لأنها من الأثمان وهي في حكم الذهب والفضة لأنها حلت محلها فأصبحت وسيطة للتبادل بين الأشياء. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الديون التي للإنسان على الآخرين، وسنبين إن شاء الله كيفية إخراج الزكاة عن هذه الديون. والثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. نعم. هذا تجب فيه الزكاة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
نعم.
والرابع هو السائمة من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فالتي تسوم منها وتبلغ النصاب، ونقصد بالتي تسوم أي التي ترعى في المراعي ولا تعلف، لا يؤتى لها
بالعلف.
نعم. نعم. وإنما تسوم في البرية. فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وطبعا أنصبتها ومقاديرها هذه لها تفصيل يذكرها أهل العلم في كتب الفقه، قد لا يتسع المجال هنا في هذه الحلقة لذكرها. سنقتصر في الحديث عن القضايا المعاصرة في الزكاة.
جيد.
القسم الخامس من الأموال الزكوية هي عروض التجارة.
نعم.
وهي الأموال التي يعدها الإنسان للبيع.
نعم.
يعرضها ليبيعها، فهذه تجب فيها الزكاة كما سنبين تفاصيلها إن شاء الله. جميل. في هذه السلسلة.
جميل جدا شيخ. يعني الآن ذكرت خمسة أنواع من الأموال التي تجب فيها الزكاة.
نعم.
لو أخذنا النوع الأول وهو النقود.
نعم.
وتعرفنا ما هي هذه النقود وأصلها وكيف الإنسان يزكيها وما هو نصابها.
نعم. النقود تجب فيها الزكاة للحديث السابق الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو حديث أبي هريرة.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار إلى آخر الحديث.
نعم.
فهذا الحديث يدل على أن النقود سواء كانت دنانير وهي الذهب أو كانت دراهم وهي الفضة فتجب فيها الزكاة. ومقدار النصاب، وهنا عندما نقول نصاب يعني قد لا يعرف البعض معنى كلمة نصاب، كل الأموال الزكوية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت حدا معينا. كل الأموال الزكوية سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من السائمة أو من الأوراق النقدية أو غيرها، هناك حد أدنى تجب فيه الزكاة.
يعني إذا بلغت هذا الحد،
إذا بلغت هذا الحد وجبت الزكاة. أما إذا لم تبلغ إلى ذلك الحد فإنه لا تجب فيها الزكاة. وهذا الحد يمكن أن يكون فاصلا ما بين الغني والفقير، فالذي يملك هذا النصاب هو في الحقيقة يعد غنيا تجب في ماله
الزكاة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنصبة الذهب والفضة أو النقود. ففي الفضة قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق هي الفضة، فالنصاب للورق أو للفضة هو 5 أواقي. الأواقي جمع أوقية،
والخمس الأواقي كم تساوي؟
الخمس الأواقي تعادل بالدراهم القديمة التي كانت من الفضة تعادل 200 درهم، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي الآخر الذي رواه أبو داود، قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 200 درهم زكاة. نعم، فالخمس أواقي تعادل 200 درهم، وهي تعادل الآن بالمقاييس المعاصرة.
الآن الجرام معروف،
الجرام الآن الوحدة القياس المعروفة هي الجرامات، فتعادل 100 درهم أو الخمس أواقي تعادل الآن 595 جرام من الفضة.
جيد،
595 جرام من الفضة، هذا هو وزن 200 درهم أو 5 أواقي بالمقاييس المعاصرة.
يعني من كان عنده 595 جرام من الفضة فإن تجب في ماله الزكاة.
فتجب في ماله الزكاة، لكن سنحدد الآن كم تساوي بالنسبة للأوراق النقدية. بعد أن نأخذ النوع الثاني من الأوراق من النقود وهي
الذهب.
الذهب. الذهب النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا نصابه وهو 20 دينارا كما في حديث علي الذي رواه أبو داود، أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإذا كان لك 20 دينارا ففيها نصف دينار. وإذا كان لك 20 دينارا ففيها نصف دينار، وليس عليك فيما دون 20 دينارا زكاة.
جميل،
فهذا يدل على أن نصاب الذهب هو 20 دينارا. كم تساوي 20 دينارا
بالجرامات؟
بالجرامات المعاصرة حسبت الحقيقة، ويعني كان هناك عدة اتجاهات لأهل العلم في تحديدها. أقرب هذه الحسابات ما ذكره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، أنها تعادل 85 جراما.
يعني الآن الفضة 595 جرام،
نعم،
والذهب 85 جرام.
85 جراما. طيب نأتي الآن إلى الأوراق النقدية، الريالات، الدولارات وغيرها. إذا أردنا أن نعرف نصابها، كم النصاب الواجب فيها؟ شخص مثلا عنده 1000 ريال أو 500 ريال أو مثلا 500 دولار، هل تجب عليه الزكاة فيها أو لا؟ هل بلغت نصابا أو لا؟ نقول انظر إلى قيمة أكثر النقدين رواجا في بلدك، الذهب أو الفضة.
جيد،
انظر إلى قيمة الجرام منه، ثم احسب النصاب للذهب أو الفضة بالأوراق النقدية أو بعملة بلدك، فانظر هل العملة التي عندك أو الأوراق التي عندك تبلغ النصاب أم لا. فالآن في الأسواق العالم الإسلامي عموما النقد الرائج هو الذهب.
جيد،
بينما الفضة كاسدة.
العبرة بالنقد الرائج.
نعم، طبعا هناك اتجاه لأهل العلم، هل العبرة بالأحظ للفقراء يعني بأقلهما مقدارا، أم العبرة بالأكثر لأن الأصل في المال عدم وجوب الزكاة، أم العبرة بالرائج منهما؟ الذي يظهر والله أعلم أن العبرة بالرائج منهما، أما الكاسد منهما فلا يعتبر في تقويم الزكاة. الآن النقد الرائج من الذهب والفضة هو الذهب.
صحيح،
لأن الفضة تعد كاسدة وليس لها سوق معتبر.
صحيح،
فعلى هذا يقوم نصاب الأوراق النقدية بنصاب الذهب. فينظر الشخص الآن من أراد أن يعرف هل عليه الزكاة في ماله من الأوراق النقدية، ينظر إلى قيمة 85 جراما من الذهب كم تساوي.
جيد،
إذا كان المال الذي عنده يزيد على قيمة 85 جراما من الذهب فتجب عليه فيه الزكاة، وإن كان أقل فلا تجب عليه فيه الزكاة.
ماشي.
نأخذ لعلنا نأخذ مثال لزيادة الإيضاح. الآن مثلا عندنا في المملكة في هذه الأيام سعر جرام الذهب في المتوسط، في المتوسط في هذه الأيام يساوي 40 ريال.
الجرام يعادل 40 ريال.
الجرام الواحد، الجرام الواحد يعادل 40 ريال.
جيد.
إذن 85 جراما كم تساوي لو ضربناها في 40 ريالا؟ يعني تقريبا 4000 ريال وزيادة، أو عفوا 3400 ريال.
جيد.
يعني 85 جرام ضرب 40 يكون المحصلة 3400 ريال. يعني أن النصاب الآن في هذه الأيام نصاب الأوراق النقدية بالنسبة للريال هو 3400 ريال.
جيد. من كان عنده هذا المبلغ يجب عليه أن يزكي في ماله.
فيجب عليه.
وما كان عنده مثلا 4000 و3020 ريال هذا أقل من النصاب.
أقل من النصاب. نعم. فالذي عنده 3400 أو أكثر يجب عليه أن يزكي. كيف يزكي؟ يخرج ربع عشر المبلغ الذي عنده، يعني 2.5% من المبلغ الذي عنده، أو بطريقة أسهل، بتعبير أسهل، نقول اقسم المبلغ الذي عندك على 40.
جيد.
والناتج هو الزكاة الواجبة عليك.
ممتاز.
نعم. فإذا كان عنده مثلا 10000 ريال.
جيد.
نقول اقسم 10000 ريال
على 40
والناتج الذي يخرج عندك هو الزكاة الواجبة عليك. ممتاز. فدائما النقود التي عند الشخص يقسمها على 40 ويكون الناتج هو الزكاة الواجبة عليه، بشرط أن يكون قد ملك نصابا، والنصاب كما قلنا هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، وفي هذه الأيام 85 جراما من الذهب تساوي 3400 ريال، لأن الجرام الواحد يقارب أو تقارب قيمته 40 ريالا.
ممتاز. واضح المسألة جدا.
نعم.
وأيضا هل هو يعني مجرد أنه يقبض مثلا راتب 4000 ريال فإنه يزكي، أم لابد أن يمر عليه حول كامل على هذا المال؟
نعم. هذا في الحقيقة ينقلنا إلى الحديث عن زكاة الراتب، الرواتب الآن. نعم. كثير من الناس تأتيهم الأموال. نعم. بشكل يعني تدرجي.
نعم.
يعني ما تأتيهم دفعة واحدة.
صحيح.
تأتي كل شهر يأتي ينزل في حسابه الراتب.
جيد.
فكيف يزكي؟ هل يلزمه أن يزكيه كلما استلم ذلك الراتب؟ نقول لا يلزم أن يزكيه كلما استلم، لا بد أن يحول عليه
الحول
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه أبو داود: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
نعم.
فلا بد أن يحول الحول على هذا المال. كثير من الناس يصعب عليه أن يضبط لكل راتب حولا، يعني جاءه راتب في شهر مثلا محرم، فيصعب عليه أن يعرف أن يجعل لراتب شهر محرم ووقت لإخراج الزكاة في شهر محرم القادم، ثم يأتي شهر صفر فيصعب أن يخرج زكاته في شهر صفر القادم.
هذه المشكلة موجودة يعني.
فهذه المشكلة موجودة. فلذلك الأسلم في هذه الحال أن يحدد الشخص لنفسه يوما يخرج فيه الزكاة، يكون ذلك اليوم الذي يختاره هو اليوم الذي ملك فيه النصاب. في أول يوم يملك فيه النصاب يحدد أنه هذا اليوم، لنفرض أنه ملك النصاب في العاشر مثلا من شهر رجب مثلا، فنقول إذا جاء العاشر من شهر رجب من السنة القادمة تزكي الأموال التي عندك جميعها.
نعم.
بغض النظر عن كونه قد حال الحول عليها جميعا أو على بعضها.
نعم.
لأن المال الذي قد حال عليه الحول تكون هذه زكاته، والمال الذي لم يحل عليه الحول تكون هذه الزكاة معجلة.
ممتاز.
تكون زكاة معجلة. فهذا هو الأسلم، أن يحدد الشخص الذي يأتيه الراتب بشكل مستمر يحدد له في السنة يوما يحسب فيه النقود التي عنده، كم موجود عنده في الحساب في البنك، وكم يوجد في جيبه، وكم يوجد عنده أيضا في بيته من النقود، يجمعها جميعا ويخرج ربع عشر تلك الأموال التي عنده، أي 2.5% منها، أو نقول يقسم المبلغ الذي عنده على 40 وما نتج فهو الزكاة الواجبة عليه.
يعني ممتاز. الآن شيخ في عشر رجب.
نعم.
كان عند الشخص 5000 ريال.
نعم.
بلغ النصاب. عشرة رجب من العام المقبل صار عنده الآن مثلا نفترض 20000 ريال. 20. إنه يزكي 20.
نقول زكي 20000 ريال. صحيح أن بعض هذه 20 لم يحل عليه الحول، نقول وإن لم يحل عليه الحول فالأسلم لك أن تزكيها الآن حتى لا تحتاج إلى أن تعيد إخراج الزكاة مثلا في شهر محرم في شهر رمضان ثم في شهر ذي القعدة وهكذا. فنقول في شهر رجب من العام القادم زكي عن 20 كاملة وتكون هذه الزكاة زكاة واجبة عن الأموال التي حال عليها الحول وزكاة معجلة عن الأموال التي لم يحل عليها الحول بعد.
نعم الآن الشيخ الآن بالنسبة لزكاة الراتب كثير من الناس يستلم الراتب فينفق هذا الراتب
نعم.
يعني هل تجب فيه الزكاة؟ يعني باب التوضيح المسألة السابقة واضحة لكن باب توضيح الأكثر للأخ المشاهد 5000 ريال آخر الشهر ما عنده شيء
نعم.
ثم الشهر القادم 5000 ريال وآخر الشهر ما عنده شيء فهل هذا المال تجب فيه الزكاة أم فقط أنه ما بلغ نصابا ودار عليه الحول؟
لا يشترط شرطان
نعم.
أن يحول عليه الحول
نعم.
وأن لا ينقص عن النصاب في أثناء الحول
ممتاز.
فلو نقص عن النصاب في أثناء الحول فقد انقطع الحول الآن ويستأنف حولا جديدا متى ما ملك نصابا
ممتاز.
فلو كان عنده مثلا في أول السنة أول حوله كان عنده مثلا 10,000 ريال
جيد.
ثم في منتصف الحول نقصت إلى مثلا 2000 ريال هنا نقصت عن النصاب الذي ذكرناه قبل قليل وهو 3400 ففي هذا الحال نقول ليس عليك زكاة. متى ما ملكت النصاب مرة ثانية بعد شهرين مثلا ملك نصابا
نعم.
ملك 4000 ريال نقول من الآن تبدأ وتحسب حولا جديدا لأنه كلما نقص المال الذي عنده عن النصاب فإنه ينقطع الحول ويستأنف حولا جديدا متى ما ملك نصابا آخر. نعم.
الآن الشيخ مسألة أخرى حول الحسابات البنكية
نعم.
يعني هل الحسابات البنكية فيها زكاة يجب فيها زكاة أم هناك تفاصيل معينة يجب الإنسان يطلع عليها؟
لا الحسابات البنكية كلها تجب فيها الزكاة لأن الحسابات البنكية على نوعين.
طيب خلينا نوضحها ما المقصود بالحسابات نعم. البنكية أولا؟
الحسابات البنكية هي الودائع أو الأموال التي يضعها الشخص لدى البنك
طيب.
وهذه الأموال التي يودعها أو يضعها الشخص لدى البنك على نوعين إما أن تكون حسابات جارية تكون هذه حسابات جارية يعني تكون في متناول الشخص يستطيع أن يسحبها في أي وقت
طيب.
يستطيع أن يسحبها إما عن طريق بطاقة الصراف أو يسحبها مثلا بدفتر الشيكات يسحب له شيك أو يذهب إلى البنك ويعني يطلب عن طريق الموظف أن يأخذ شيئا من أمواله أو من أرصدته. فهذه تكيف هذه الحسابات الجارية تكيف شرعا على أنها قرض قرض في ذمة البنك وهو في متناول يد الشخص الآن صاحب الحساب فهو تحت تصرفه فهذه تجب فيها الزكاة كسائر أمواله التي تحت يده لأن هذه الأموال وإن كانت قروضا إلا أنها تحت تصرف صاحب الحساب
متى ما شاء سحب منها
فعلى هذا نقول أدخلها ضمن الأموال التي تخرج زكاتها وقت حلول زكاتك فمتى حل موعد الزكاة احسبها وأخرج 2.5% من الأموال التي في البنك بالإضافة إلى الأموال الموجودة في جيبه والأموال الموجودة في بيته
يعني إذا حال عليه يجمع جميع الأموال التي عنده ثم يزكي عنها كاملة
نعم. وكذلك النوع الثاني من الحسابات البنكية وهي الحسابات الاستثمارية
جيد. النوع الأول نذكرنا شيخ
النوع الأول من الحسابات الجارية التي تكون في متناول الشخص يستطيع أن يسحبها في أي وقت والنوع الثاني الحسابات الاستثمارية وهي الأموال التي يضعها الشخص لدى البنك بقصد الاستثمار
جيد.
فالبنك يستثمرها له طبعا البنوك هنا تختلف هناك بنوك ربوية تستثمرها بطريقة الإقراض أو الاقتراض بطريقة الاقتراض الربوي يعني أن البنك يقترضها ويضمنها ويردها على صاحب الحساب بزيادة
جيد.
نعم. والنوع الثاني وهي طريقة الحسابات الاستثمارية بالمضاربة الموجودة لدى البنوك الإسلامية
جميل.
أن البنك يبدأ يضارب في هذه الأموال ويستثمرها من دون أن يضمنها فأيا كان نوع الحساب الاستثماري سواء كان حساب استثمار بالمضاربة كما هو الحال في البنوك الإسلامية أو كان حساب استثمار بالاقتراض بطريقة الاقتراض كما هو الحال في البنوك الربوية فيجب على صاحب الحساب أن يزكي هذا المال يجب عليه أن يزكيه بأن يقوم حسابه الاستثماري وقت حلول الزكاة ويخرج ربع عشر ذلك المبلغ
حتى البنوك الربوية يعني يخرج ما له عندها من زكاة؟
نعم حتى هذه لأنه ستأتينا إن شاء الله مسألة من ضمن المسائل التي سنتحدث عنها عن زكاة المال الحرام
نعم.
يعني حتى المال الحرام لا يعفى صاحبه من زكاته يجب عليه أن يزكيه لئلا يعني يتخذ مثلا استثماره محرم يتخذ وسيلة للتخلص من الزكاة
نرجئها إلى وقتها حتى
نعم سنتحدث عنها إن شاء الله
نفصل فيها أكثر
بإذن الله تعالى.
أيها الأخ المشاهد فاصل قصير ثم نعود لاستكمال بعض قضايا الزكاة في هذه الحلقة فابقوا معنا.
تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى في قضايا معاصرة، ما زلنا نتحدث عن بعض قضايا الزكاة مع الدكتور يوسف الشبيري. الشيخ يوسف، الآن أخذنا قضايا مهمة حقيقة للمشاهد،
نعم،
ولكل مسلم حول الزكاة. أخذنا عن مشروعية الزكاة وحكمها، حكم يعني منع هذه الزكاة، النقود كيف تزكى، الراتب كيف يزكى،
نعم،
الحسابات البنكية هل عليها زكاة أم لا، وفصلنا فيها. الآن عندنا يعني بعض القضايا المهمة التي حقيقة يحتاجها كل مسلم.
صحيح.
الآن زكاة الديون فيها كلام كثير وفيها، نعم، تفاصيل كثيرة. يعني هل الذي أنا كشخص مثلا علي دين أو لي دين عند فلان، هل أزكي هذا الدين أم هناك تفاصيل ممكن أتبين في الحالة ألف ثم الحالة باء؟
نعم، عندما نتحدث عن زكاة الديون فالديون ذات شقين.
جيد.
دين للإنسان على الآخرين، ودين على الإنسان. جيد. إذن عندنا جانبان نتحدث فيهما حول زكاة الديون.
جيد.
فنبدأ بالجانب الأول وهو الديون التي للشخص على غيره.
جيد.
فأنا مثلا أقرضت الشيخ تركي
متاسف
50,000 ريال مثلا، هل يجب علي أن أزكي هذا الدين أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف كبير وطويل بين أهل العلم، يعني وبعضهم أوصل الأقوال لأهل العلم في هذه المسألة إلى 7 أقوال فيها، ولن نستطرد في ذكر هذه.
صحيح. خاصة الآن طبيعة برنامجنا وتسهيل المسائل، نعم، الفقهية لأخ المشاهد،
نحن سنبسطها للإخوة ولن يعني نشتت الأذهان بذكر خلافات أهل العلم في هذه المسألة.
نعم.
لكن أقول يعني توضيحا لزكاة الدين الذي للشخص على غيره، الدين الذي للشخص على غيره على نوعين.
نعم.
إما أن يكون دين غير تجاري، يعني ليس ناشئا عن بيع سلعة تجارية.
جيد.
وإما أن يكون دينا تجاريا.
نعم.
فنبدأ بالنوع الأول وهو الدين غير التجاري، كالقرض الحسن.
نعم.
أتي مثلا أنا وأقرض شخص مثلا قرضا حسنا مثلا 10,000 ريال
مثلا، كانت علي مثلا ضائقة مالية فأجيت الشيخ يوسف أخذت منه مثلا 10,000 ريال، هذا قرض حسن،
هذا يعد قرضا حسنا.
نعم.
أيضا مثلا ممكن يكون بسبب بيع مثلا شيء زائد عند الإنسان ليس على سبيل التجارة، شخص مثلا عنده سيارتين مثلا واستغنى عن إحدى السيارتين فأراد، نعم، أن يبيعها، باعها على أخيه مثلا أو باعها على صديقه وأمهله في السداد، قال ما تسددها الآن، سددها بعد مثلا 2-3 سنوات على سبيل الإرفاق.
نعم.
يعني لم يبدأ يقسط عليه هذا المبلغ ويربح في هذا بسبب التقسيط، لا، هو دين فيه إرفاق. فهذا الأقرب والله أعلم يعني من أقوال أهل العلم فيه أنه لا تجب فيه الزكاة، لا يجب على الإنسان
مطلقا،
سواء كان المدين مليئا أو كان غير مليء، سواء كان باذلا للمال أو كان مماطلا، وسواء كان قادرا على السداد أو كان معشرا لا يستطيع أن يسدد، فلا يجب على صاحب الدين الدائن الآن ليس عليه زكاة.
جميل.
لا يزكي هذا المال. ولكن إذا مضى على هذا الدين أكثر من سنة، إذا مضى عليه سنة فأكثر، ففي هذه الحال متى ما قبضه الدائن فيزكيه لسنة واحدة فقط.
يعني لو ما قبض إلا بعد 5 سنوات
لو لم يقبض
سنة واحدة.
نعم.
نعم.
فلو مثلا أعطيتك 50,000 ريال مثل ما قلت،
الأخ المشاهد يقول الشيخ يوسف هذا يقرض،
لا خلاص، إذا أنا اقترضت منك 50,000 ريال.
طيب لا، نعم، خلنا على المثال السابق.
نعم.
أنا أخذت منك الآن شيخ 50,000 ريال.
أي نعم.
طيب.
وبقيت عندك مثلا 10 سنوات ثم رددت هذا المال إلي بعد 10 سنوات، ففي هذه الحال أزكيه لسنة واحدة فقط.
جميل.
نعم. لأنه خلال الفترة السابقة السنوات التسع هذه،
نعم،
لم يكن هذا المال بيدي ولا أستطيع أن أنميه، فهذا المال غير نامي.
نعم.
أما في السنة الأخيرة فهذا المال أصبح في حكم المقبوض الآن.
جيد.
وتأخره لسنة واحدة لا يجعله مؤجلا، ففي هذه الحال أزكيه للسنة الأخيرة لسنة، أي لسنة واحدة، وأما السنوات السابقة فلكونه لأن ملكي له غير تام وهذا المال ليس ناميا فلا تجب علي فيه الزكاة.
شيخ، لو أخذنا التفصيل يسير في هذه المسألة.
نعم.
يعني بعض الفقهاء يذكر أنه إذا كان المال عند شخص مليء ومتى ما طلبت هذا المال فإنه قد يحصل فهو بحكم يعني أنه الآن يعني هو بحكم الملك.
نعم.
فهل في يعني في هذا القول
له وجاهة؟
له وجاهة.
نعم الحقيقة هذا قال به بعض أهل العلم، لكن لا يظهر لي أن التفرقة ما بين المدينة المليء والمدينة المعشر أن لها قوة واعتبارا. لماذا؟ لأنه الشخص قد يعطي المال لغيره ويظن أن هذا الشخص مليء، فتمضي سنة وسنتين وهو لا يطلب منه هذا المال، يعني من باب الإرفاق به ولأنه لا يحتاج إلى هذا المال، ويزكي عن هذا المال ظنا أن هذا الشخص مليء، ثم يتبين له بعد أن يطالب بالسداد يتبين له أنه مماطل، فيكون قد زكى عن مال لا يجب عليه.
نعم.
وقد يكون العكس، يظن أن هذا الشخص يعني قد يماطله الشخص مثلا أسبوع أو أسبوعين ثم يسدد له هذا المال، فيكون في الحقيقة غير مماطل. ويعني التأخر في السداد لأسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين لا، يعني هذه تعتبر فترة يسيرة يعني في عرف الناس لا تعد مماطلة، فالتفرقة بينهما قد لا تكون منضبطة.
إذن نستطيع أن نختصر هذه المسألة بالقرض الغير تجاري.
نعم.
أنه لا 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 تجب فيه زكاة مطلقا إلا إذا حال عليه الحول.
نعم.
فيزكي عن سنة واحدة إذا قبض المال.
يزكي عن سنة واحدة، وهذا القول الحقيقة عندما نقول لا يجب على الدائن.
نعم.
أو المقرض ليس عليه زكاة. هذا في حث على بذل المعروف. نعم. والإحسان، لأن المقرض الآن بذل هذا المال لغيره لينتفع به غيره، وهو يعني قصد بذلك القربة إلى الله تعالى، وفيه إرفاق لم يربح في هذا الدين، ففيه تشجيع للناس على بذل المعروف فيما بينهم. إذا عرف أنه هذا المال ليس عليه فيه زكاة فهذا في الحقيقة يعني لا يجعله يستحث الآخر على السداد أو يستعجل في سداده، ففيه يعني نشر للمعروف والإرفاق فيما بين الناس. ثم إذا تأملت أيضا فالذي ينتفع بهذا المال من هو؟ المقرض أم المقترض الآن؟ الدائن أو المدين؟
المدين
هو الذي ينتفع بهذا المال، فكيف نقول أن الدائن هو الذي يزكي مع أنه لا يستطيع أن ينتفع بهذا المال؟ هو وإن كان يعني لو ألح على المدين لسدد له، إلا أنه في الحقيقة يعني الشريعة ونصوص الكتاب والسنة تحث على الإنظار وعدم المطالبة بالدين، فينبغي على الشخص أن يبقي هذا المال في ذمة غيره وهو يزكيه فقط لسنة واحدة ولو بقي عند الآخر سنوات.
جميل.
نعم.
هذا الحالة الأولى.
هذه هي الحالة الأولى.
نعم.
النوع الثاني من الديون التي للشخص على غيره هي الديون التجارية.
جيد.
الديون التجارية وهي التي تكون ناشئة عن بيع سلعة من سلع التجارة، من عروض التجارة. تاجر عنده مثلا سيارات.
جيد.
يبيع السيارات نقدا وبالتقسيط.
نعم.
فيبيع السيارة مثلا، نفرض سيارة كابلس يبيعها نقدا 100,000.
نعم.
وبالتقسيط على 5 سنوات يبيعها مثلا 150,000.
نعم.
فالآن الدين الذي له على غيره هذا تجب فيه الزكاة. نحن لا نتكلم الآن عن زكاة السلع التي يبيعها نقدا، سنتحدث عنها فيما بعد في زكاة عروض التجارة، لكن نتكلم عن الديون التي له على غيره.
طيب.
الآن هو باع سيارة مثلا ب 150,000.
نعم.
سيسددها المدين أو المشتري سيسددها بعد 5 سنوات.
جيد.
كيف يحسب هذه زكاة هذا المال أو هذا الدين؟ نقول يقوم الدين الذي له على غيره، يقوم كما لو كان دينا حالا.
نعم.
هذا الدين المؤجل كم تساوي قيمته الحالة؟ ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.
نعم.
والآن يعني من الممكن أن تحسب بطريقة سريعة أن يحسب رأس المال مع الربح المستحق لتلك السنة التي وجبت فيها الزكاة.
نأخذ مثال حتى يتضح.
نأخذ مثال الآن، هو باع السيارة قيمة السيارة نقدا 100,000.
نعم.
باعها بالتقسيط على 5 سنوات ب 150,000.
جيد.
في كل سنة الآن ربح كل سنة كم؟ في 5 سنوات ربح كل سنة 10,000.
صحيح.
فالآن جاءت السنة التالية، السنة الثانية. الآن باعها في هذه السنة. فجاءت السنة الأخرى. سيزكي رأس المال اللي هو 100.
نعم.
مع ربح السنة الأولى
واللي 10,000.
10,000. فتكون. نعم. الزكاة الواجبة عليه أو يكون المال الذي تجب عليه زكاته 110. فيخرج ربع عشر 110. أي 2.5% من 110. وهكذا.
وإذا كان سنتين 120 مثلا،
وإذا كان سنتين في السنة التي تليها سيخرج زكاة عن 120، ثم في السنة التي تليها عن 130، ثم عن 140، ثم في السنة التي سيستلم فيها كامل الدين سيزكي عن 150. هذا إذا افترضنا أن المشتري سيدفع المبلغ أو الدين كاملا بعد مضي 5 سنوات، فهو يحسب رأس ماله فيها وربح السنة التي حال عليها الحول وهكذا.
وإذا كان المشتري مماطل، يعني السنة يدفع 10 وسنة الثانية يدفع 5.
نعم، إذا كان مماطلا في هذه الحال يفرق ما بين المدين المليء والمدين المماطل. يقوم هو عادة التجار يقومون مثل هذه الديون، فيجعلون قيمة للدين الديون المرجوة وقيمة للديون غير المرجوة، وكلها لها قيمة عند التجار. والسبب في أننا نقومها أن هذه الديون هي في الحقيقة ناشئة عن عروض تجارة، فكما أن التاجر يقوم العروض التي عنده من سيارات ومواد غذائية وغير ذلك، كذلك يقوم الديون التي له على الآخرين، سواء كانت تلك الديون على أناس قادرين على السداد أو غيرهم، ينظر إلى قيمتها ويخرج زكاة عن تلك القيمة.
ممتاز. يعني هذه المسألة أنا ذكرت إذا كان لك دين عند الآخرين.
نعم.
لو كان العكس،
إذا كان العكس، الشخص المدين هل دينه الذي عليه يخصمه من وعاء الزكاة الذي عنده أم لا؟ يعني نضرب مثال لتتضح المسألة. شخص عنده 100,000 ريال،
جيد،
وعليه دين بمقدار 70,000 ريال، كم يزكي الآن؟ هل يزكي عن 100 كاملة أو نقول يخصم من المال الذي عنده الدين الذي عليه
فيزكي 30 مثلا،
فيزكي عن 30، 100 ناقص 70 يساوي 30. الضابط في هذه المسألة حتى نبين حكمها أن نقول يحسب المال الذي عنده كاملا، ثم يخصم الديون الحالة والديون التي يلزم بسدادها خلال سنة. يخصم الديون التي حلت عليه الآن ولم يسددها، ويخصم الديون التي ستحل عليه خلال سنة، لأن ما قارب الشيء كما يقول فقهاء المالكية ما قارب الشيء يعطى حكمه. فالديون التي تحل خلال سنة هي في حكم الحال، هي تعتبر ديون حالة. فإذا كانت الديون حالة حقيقة أو حكما فإنها تقدم على أداء الزكاة، لأن تعارض عندنا حقان، حق لله تعالى وحق للآدمي، حق الله تعالى الذي هو الزكاة، وحق للآدمي الذي هو أداء الدين الذي عليه. والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذه الحالات إذا تعارض حق الله مع حق الآدمي يقدم حق الآدمي. لماذا؟ لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، الآدمي لا يتنازل عن حقه، أما حق الله تعالى فهو مبني على المسامحة، لأن الله تعالى يعني عفو كريم. ففي مثل هذه الحال نقول اخصم الديون الحالة أو التي ستحل خلال سنة.
نحن ضربنا مثال هذه 70 اللي عند الشخص،
نعم،
الديون الحالة افترض هي مثلا منها 20,000،
نعم،
واللي بعد مثلا 8 أشهر سيكون مثلا 10,000، فيصير الدين 30,000 مثلا في خلال هذه السنة،
في خلال هذه السنة، الدين الزكاة الواجبة عليه، أي نعم، تكون 30,000. لعلي أخذ مثال الحقيقة ربما يكون أكثر إيضاحا، وأتمنى أن الإخوة يعني إن تمكنوا أن يبرزوا هذا المثال أثناء العرض. هذا لفظ شخص مثلا صالح لديه عروض تجارية، يعني أموال تجب فيها الزكاة قيمتها 80,000 ريال.
جيد.
الآن هذه هي الأموال الزكوية التي عنده قيمتها 80,000 ريال.
لا.
صالح أخذ تمويل بالمرابحة مثلا من البنك أو من أي جهة، فأصبح عليه دين مقداره 50,000 ريال. هذا الدين الذي عليه مقسط على 5 سنوات.
ممتاز.
سيسدد على 5 سنوات، في كل سنة سيدفع 10,000 ريال. إذا صالح عنده الآن 80,000،
نعم،
وعليه دين بمقدار 50,000 ريال، لكن ليس كل هذا الدين حالا، هو مقسط على 5 سنوات، في كل سنة سيدفع 10,000 ريال. الآن جاءنا صالح يقول احسبوا لي زكاتي، أو ما المال الذي يجب علي أن أخرج الزكاة عنه؟
ممتاز.
نقول له الآن المال الذي عندك كم؟ 80,000.
ممتاز.
اخصم منه الأقساط التي حلت أو التي ستحل خلال سنة.
ممتاز.
كم الذي سيحل خلال سنة؟
10,000.
10,000، لأننا قلنا في كل سنة 10,000. ممتاز. ريال، فنطرح الآن 80 ناقص 10 فالناتج هو
70,000
70,000 ريال. إذا نقول أخرج الزكاة عن 70,000 ريال، فزكاة 70,000 ريال اقسم 70,000 على 40 فيكون الناتج 1,750 ريالا. هذه هي الزكاة الواجبة عليه. إذن المعادلة هي أن يحسب المال الذي عنده ويخصم منه الديون الحالة أو الأقساط التي تحل خلال سنة، ويخرج الزكاة عن الباقي. هذا بالنسبة للديون التي على الشخص. نعم. وهذه كثيرة الحقيقة أسئلة الناس عنها. صحيح. كثير من الناس مع
الناس ابتلي الآن بالديون حقيقة.
توسعوا بشكل كبير، وهذه هي الحقيقة ظاهرة أنا أعتبرها سيئة، أن يتوسع الناس في الديون، وأحيانا يكون تكون الاستدانة عن حاجة أو عن غير حاجة، وهذا لا شك أنه خطير، خطير جدا. الحقيقة أنا أقرأ المؤشرات التي تنشرها الجهات الرسمية عن الديون التي على الناس. يعني الآن في المملكة يعني حسب الإحصائيات الرسمية زادت الديون التي على الأفراد وليس على الشركات على زادت على 185 مليار ريال. هذه ديون على الناس،
مبلغ ضخم،
وهذا مبلغ ضخم جدا. فكثير من الناس يسأل عن حال هذه الديون، هل تؤثر في الزكاة التي عليه أو لا؟ فنقول إذا كانت مقسطة اخصم فقط الأقساط التي ستحول خلال سنة. كثير من الناس يسأل مثلا عن القرض الذي أخذه من صندوق التنمية العقاري، شخص عنده 300,000 ريال مثلا موجودة في البنك، وعليه أقساط لصندوق التنمية العقاري مثلا 100,000 ريال مقسطة على 10 سنوات، كما الزكاة الواجبة عليه؟ نقول اخصم الأقساط التي ستدفعها في سنة واحدة فقط من المال الذي عندك. فعندك 300,000 اخصم منها 10,000 هي الأقساط التي ستدفعها لسنة واحدة، فتكون الزكاة الواجبة عليك 290,000، أو يكون المال الذي يجب عليك فيه زكاته 290,000.
على افتراض أنه إن حال عليه الحول هذا المال،
أي إذا حال عليه، على افتراض أنه قد وجب عليه أو حال عليه الحول هذا المال، فنحن نتحدث عن هذه الجزئية، هل الدين الذي عليه يؤثر في الزكاة الواجبة عليه أو لا؟ نقول الدين الحال فقط أو الذي سيحل خلال سنة، أما الديون المؤجلة التي لا يلزم الشخص بسدادها إلا بعد سنتين أو بعد 3 سنوات أو 5 سنوات ونحو ذلك، فهذه لا تجب أو لا تخصم من وعاء الزكاة الذي عنده. يعني أحيانا بعض الناس يأخذ تمويل من البنك مثلا 100,000 ريال تأخذه بالمرابحة مثلا، ثم يشتري بها أسهم ويبدأ يضارب بها. الدين الذي عليها الآن 100,000 ريال لنفرض أنها مقسطة على 10 سنوات، في كل سنة سيدفع 10,000. ومحفظتها التي يضارب بها في الأسهم لنفرض أن قيمتها بعد أن حال عليها الحول أن قيمتها 50,000 ريال، كيف يزكي؟ نقول اخصم 50 ناقص 10 سنة لسنة واحدة، الأقساط التي عليه لسنة واحدة، نعم، فيزكي عن 40,000 ريال، فيخرج 2.5% عن 40 وهكذا. نعم. جيد. وأرجى أن تكون الصورة يعني قد اتضحت بهذه الأمثلة. نعم.
لا جدا واضح الصورة عن مسألة الديون. أتمنى الإخوان يعني أنهم يعني يتأملون في هذه المسألة أكثر. نعم. في مسألة بعض الناس الأول يعني أشرنا إشارة يسيرة حقيقة الشيخ، بعض الناس يستدين لكن بغرض أنه لا يؤدي هذا الدين لأصحابه، هي ليست مسألة بالفقه. نعم. لكن حقيقة الناس يحتاجونها،
لكنها مهمة. نعم. الحقيقة مهم، يعني التنبيه حول هذه المسألة مهم جدا، يعني وتشكر الشيخ تركي على التنبيه على هذه القضية. بعض الناس يستهين بأمر الدين. نعم. ويأخذ المال وهو يعني قد لا ينوي سداده، وهذا لا شك أنه خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يوم القيامة، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله يوم القيامة. والدين لا يغفر للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على شخص لما قدم للصلاة عليه لكون أنه كان عليه دين ذلك الشخص، امتنع عن أن يصلي عليه، وسئل عليه الصلاة والسلام عن الشهيد هل يغفر له كل شيء، فقال الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. فلا شك أن المسألة خطيرة، وأن الإنسان يجب عليه أن يحتاط، وأن لا يستدين إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه قادر على السداد. إذا لم يكن يغلب على ظنه القدرة على السداد فلا يجوز له أن يستدين، لئلا يحمل ذمته ما لا يستطيع أن يوفيه.
نعم. مسألة أخرى شيخ، يعني حول الزكاة أيضا، معاشات التقاعد الآن. نعم. اللي يستلمها بعض المتقاعدين هل تجب فيها الزكاة؟
معاشات التقاعد هي في الحقيقة بمثابة الراتب. بمثابة الراتب الذي يأخذه الشخص، فليس عليه زكاة أول ما يستلمها عند استلامه في البداية، ولكن إذا حال عليه الحول وهي عنده فإنه يزكيها. فكلما استلم راتب من أو صرف له راتب مستحق له من معاشات التقاعد لا يزكيه أول ما يستلمه، إنما بعد أن يحول عليه الحول إذا كان قد بلغ نصابا بالشروط السابقة التي أشرنا إليها قبل قليل. لكن تأتي مسألة المكافآت التي تعطى للشخص في نهاية الخدمة.
صحيح،
بعض الناس مثلا قد ينهي خدماته قبل أن يصل إلى مرحلة التقاعد فيعطى مكافأة مبلغ مقطوع بدون أن يصرف له يعني مصروف معاشات التقاعد، فهذا أيضا حكمه أنه لا تجب فيه الزكاة ابتداء أول ما يأخذه، وإنما يجب عليه أن يزكيه بعد أن يحول عليه الحول وهو عنده.
جميل جدا. بالنسبة للتقاعد الآن الشخص يعني يسحب من راتب مبلغ معين إلى مصلحة التقاعد. نعم. حتى يعطى في النهاية، هذا المبلغ هل يكون في ذمته أم إلى أن يستلم الشخص المتقاعد مبلغه في نهاية
المبلغ الذي يؤخذ منه لمصلحة معاشات التقاعد هو مشاركة منه في صندوق معاشات التقاعد، يعطى لصندوق معاشات التقاعد على سبيل التمليك لذلك الصندوق، يعني أن الموظف الذي يخصم منه هذا المال لا يملك هذا المبلغ الذي دفعه، فهو يدفع لصندوق معاشات التقاعد على سبيل التمليك مقابل استحقاقه للراتب الذي سيدفعه صندوق معاشات التقاعد عند توفر الشروط التي يستحق بها ذلك الشخص المبلغ الذي يعطاه بعد تقاعده.
جميل جدا. نعم. الآن شيخ، الآن في بعض العوائل تضع صندوق تعاوني مع عوائل أو أناس بينهم يعني اشتراك مالي معين، صندوق تعاوني، هذا الصندوق التعاوني تجب فيه الزكاة أم يعني في شيء من التفصيل؟
إذا كان هذا المال الذي يوضع في الصندوق لا يرجع إلى أصحابه. نعم. وإنما يوضع في الصندوق على سبيل التمليك للصندوق.
نعم.
وهو اللي يسمى صناديق العائلية الخيرية.
نعم.
كل واحد مثلا يضع مبلغ اشتراك مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال وهكذا، ثم المبلغ الذي يجمع في هذا الصندوق يصرف منه للمستحقين من العائلة، مثلا شخص يريد أن يتزوج، شخص وقع له حادث وغير ذلك، فكل واحد دفع هذا المال تبرعا ولا ينوي استرداده، فهذا ليس فيه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، وهذا المال ليس له مالك شخصي.
نعم.
هذا مملوك لجهة اعتبارية هي تلك الصندوق، هذا مثل مال الوقف.
نعم.
مال الوقف ليس فيه زكاة، مثل الأموال الدولة، الأموال الحكومية،
الأموال العامة،
الأموال العامة هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست مملوكة لشخص طبيعي.
نعم.
أو شخص خاص
بعينه.
نعم. فعلى هذا لا تجب فيها الزكاة، فهذه الصناديق الخيرية أو العائلية ليس فيها زكاة، لكن هناك ما يعرف بالجمعيات الموظفين.
إيه نعم.
أحيانا تكون عائلية وأحيانا تكون فيما بين الموظفين.
نعم.
يتفقون مجموعة مثلا 20 شخص يتفقون على أن كل واحد مثلا يدفع 1000 ريال، ثم في كل شهر الأقساط المجمعة يقترضها واحد منهم، وهكذا يدورون فيما بينهم، كل شهر يقترض واحد منهم الأقساط التي جمعت في ذلك الصندوق.
نعم.
هذه الأموال هي في الحقيقة مملوكة لأصحابها ولم تدفع لذلك الصندوق على سبيل التبرع، فهذه تجب فيها الزكاة. ينظر الشخص إلى المبلغ الذي دفعه في ذلك الصندوق ووضعه.
نعم.
فيزكي عن تلك الأموال التي وضعها في الصندوق حتى ولو كان قد أخذ شيئا من الصندوق. فهو لا يخصم الديون التي عليه، لا، يحسب جميع الأموال التي وضعها في الصندوق فيزكيها.
نعم. لو أخذنا مثال يعني حولها، لأن هذه مسألة منتشرة حقيقة.
نعم.
لو 10 أشخاص كل منهم يدفع 1000 ريال مثلا،
لنقل مثلا 12 شخص على عدد أشهر السنة، 12 شخص في كل شهر كل واحد يضع 1000 ريال. فأنا مثلا نفرض أني اشتركت في هذا الصندوق، وضعت في هذا الصندوق على مدار السنة 12000 ريالا. طيب، ففي نهاية السنة بعد تمام الحول أزكي عن كامل الأموال الموجودة في كامل الأموال التي لي في الصندوق. فإذا كان في الصندوق دفعت في الصندوق 12000 ريال، فأزكي عن 12000 ريال حتى ولو كنت قد اقترضت شيئا من أموال الصندوق.
جيد.
لأن الديون التي علي لا تقابل بالديون التي لي في ذلك الصندوق، وهكذا.
ممتاز.
نعم. لو استمرينا لسنة أخرى مثلا ولم أسحب شيئا من الأموال واستمريت في وضع المال في الاشتراكات هذه لسنة تالية، فهذا يعني أنه في نهاية السنة الثانية سيكون لي في ذلك الصندوق 24000 ريال.
باسمكم جميعا مشاهدين الكرام نشكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي على هذا الشرح وعلى هذا الإيضاح الوافي والجميل حول قضايا الزكاة. نتطرق بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة والحلقة التي تليها أيضا حول قضايا الزكاة ومسائل مهمة في الزكاة. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتحدث عن عدة محاور، منها زكاة الأراضي وزكاة عروض التجارة عموما وزكاة المساهمات العقارية، زكاة الأسهم هل فيها زكاة أم لا، زكاة الصناديق الاستثمارية، أيضا زكاة بيع التقسيط والعمائر المؤجرة هل فيها زكاة أم لا. هذه المحاور وغيرها بإذن الله تعالى نناقشها مع الشيخ يوسف الشبيلي في الحلقة القادمة. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
قضايا عصرنا هم خالقنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.